أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم والضالبك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في القاعدة الثالثة وهي قاعدة احترام مال المسلم وعمله، وقد بينا سابقا المراد من القاعدة، ثم بعد ذلك استدل المصنف على القاعدة بالمدرك الأول اللي هو موثقة أبي بصير عن أبي جعفر. أنا قبل أن أدخل في بيان الفارق بين قاعدة الإتلاف وبين قاعدة احترام مال المسلم وعمله، احنا سابقا بينا نقطة ووجهنا إشكال على المصنف، تتذكرون شيخ ربيع وشيخ حيدر بأنه الموثقة، موثقة أبي بصير، ثم بعد ذلك يعني أقل من سطر واحد عبر عنها بالصحيحة. طبعا قلنا احنا طرحنا مجموعة من الآراء، قلنا إما اشتبه المصنف، اشتبه عليه الأمر، وإما أن يكون شنو
من الناسخ
يعني خطأ الناسخ، فما كان يكتب بأنه موثقة كتب صحيحة. لكن هيك بمراجعاتي بعض الكتب الفقهية لنجل الشهيد الثاني اللي هي الزهرات الزوية، كتاب مهم جدا يعني اللي يحصل عليه في قبال اللمعة، طبعا يعتبر هو يعني أكو بعض القضايا اللي موجودة في اللمعة تعتبر مشكلات واختلفت فيها آراء الشراع. كتاب الزهرات اللي هو نجل الشهيد الثاني يعتبر المصدر الأساسي في فهم مراد الشهيد الثاني، فأطالع في مطلب من المطالب، فمر علينا عبد الله ابن بكير، لأن احنا قلنا الرواية ليش عبر عنها المصنف بأنها موثقة، باعتبار أن عبد الله ابن بكير فطحي، وبعد إذا كان فطحي صحيح ثقة، ولكن يعبر عن الرواية إذا كان فيها شخص فاسد المذهب يعبر عنها بالموثقة. فبعد المراجعة تبين أن عبد الله بن بكير من أصحاب الإجماع الذي أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنه، فنجي نقول هل يمكن بأنه مراد المصنف بعد ذلك تعبيره هذا التنوع في التعبير إشارة إلى ذلك الرأي؟ طبعا هاي معلومة تفيدكم بأن الشهيد الأول والشهيد الثاني بأنه عند فاسد المذهب لا يأخذ بروايته، وراح تمر عليكم بعض العبارات في كتاب الصلاة في اللمعة إذا أخذتوها أو ما أشاروا إليه، بأنه لا يعتمدون على فاسد المذهب، يعني ما يأخذون بكلامه. فقد يقال بأن الشارع في بداية الأمر عبر بأنها موثقة إشارة إلى رأي، ثم بعد ذلك عبر عنها بالصحيحة إشارة إلى أن عبد الله ابن بكير يعتبر من أصحاب الإجماع الذي أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم، قد يقال هكذا فيمكن تمشية الحال. ولكن هذا يعني حتى لو كان الشخص من أصحاب الإجماع هذا لا يسلخ ولا يسلب كون الرواية هي موثقة، تبقى موثقة، اللهم إلا أن يقال وهذا اللي راح يمر عليكم بالفقه الاستدلالي، بعض الأحيان الشيخ الإيراني يعبر عنها بالصحيحة وهي موثقة، ولكن المراد من الصحيحة هي الأعم من الموثقة وغير الموثقة. فلعل المصنف عندما عبر بالصحيحة المراد منها شنو؟ المراد منها الأعام الموثقة وغير الموثقة، هذا استدراك على الدرس السابق. الآن الكلام في المائز بين قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو ضامن له، وبين قاعدة احترام مال المسلم وعمله. الفارق بينهما بسيط، الفارق بأن قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة المال ابتداء، أما الضمان فالضمان عبر عن المصنف بالنتيجة أو بتعبير آخر بأن الضمان لازم للحرمة. ليش؟ لأن احنا قلنا قاعدة احترام مال المسلم ابتداء تكليفا لا يجوز التجاوز على هذا المال، فإذا تجاوز تحقق التجاوز وتصرف في مال المسلم بغير إذنه فهنا ماذا تترتب عليها؟ تترتب عليها بأنه لا بد أن يتدارك هذا المال أو يعطي العوض لهذا المسلم. فإذا الضمان وعدم الضمان إنما هو لازم لهذه القاعدة، وبعبارة أخرى بأن القاعدة تفيد الحرمة بالأصالة وتفيد التدارك والعوض ليس بالأصالة وإنما بالتبع بخلاف قاعدة الإتلاف، فإنها نستفاد من هذه القاعدة العوض بالأصالة. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني كما قلنا بأنه قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفا، يعني لو تصرفت نفس التصرف هو حرام، مأثوم أنت، ما جاي يتكلم. لازمه هو شنو؟ لازمه بأنه التدارك الذي هو عبارة عن الحكم الوضعي وليس الحكم التكليفي، وهذا بخلاف قاعدة الإتلاف، فإن المستفاد من قاعدة الإتلاف بأنها القاعدة تفيد الحكم الوضعي، وهذا ما أشار إليه السيد القوي بأنه يقول من عبارة الروايات بأنه احترام مال المسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، فهذا لا يحل، تنصرف هذه اللفظة إلى الحلية التكليفية أو الحرمة التكليفية الوضعية. هذا هو الفارق. المحقق الأصفهاني أشار إلى فارق آخر ولكن المؤدى نفس المؤدى، قال بأن مفاد قاعدة الاحترام هو بيان الوظيفة قبل التصرف، يعني قبل أن تتصرف في هذا المال بينت الوظيفة بأنه حرام التصرف في هذا المال. أما قاعدة الإتلاف فبيان الوظيفة بعد التصرف لا قبل التصرف، لأنه إذا تصرفت في هذا المال وأتلفت هذا المال فأكون ضامنا لهذا المال. ثم أشار إلى مطلب معين محقق الأصفهاني. إحنا سابقاً ويا الأخوة تقدمت
ترى ما هم يكون ضامن،
بلي
نقطتين ثانية
اثنين ضامن،
يعني فرق أنه هذا بعد هذا قبل،
أي لكن هذا
بالزمن،
يعني بالزمن أحسنتم، بأنه هذا قبل. بيان الوظيفة بعد التصرف،
يعني ذاك التصرف
النتيجة واحدة في الضمان، بأنه مؤداهما الضمان كلاهما، لكن شنو الفارق؟ الفارق بأنه الأولى بيان الوظيفة قبل التصرف من ناحية شنو؟ من ناحية الحكم التكليفي لا من ناحية الحكم الوضعي. أما قاعدة الإتلاف بيان الوظيفة بعد التصرف فإنه يكون ضامنا.
كذلك يترتب على الإثم الأول
الأول إيه؟ الآخر لا بعد، إحنا بأنه أتلف سواء، لأن إحنا قاعدة الإتلاف كما مرت بأنه سواء كان في حالة التعمد أو لم يكن في حالة التعمد فيجب عليه، سواء كان الإتلاف مباشري أو سواء كان الإتلاف على نحو التسبيب لا على نحو المباشرية.
إذا كان قاصد ما يؤثم قاعدة الإتلاف،
قاعدة الإتلاف
باعتبار وضعي
يؤثم طبعا،
هم يؤثم
لا
كان قاصد،
إذا قاصد للتعدي غير، إذا قاصد للتعدي فراح يدخل بأنه تعدى على المال فيرجع وين الإثم؟ يرجع إلى هذه القاعدة. كما أن الأعلام اختلفوا في قاعدة الإتلاف بأنه تارة يكون الإتلاف مباشري، أنا أجي هاي السبحة أخذها فأكسرها أفرض أو أحرق هاي السبحة، تارة لا أنا أحفر لي حفرة بالطريق فأنا مباشرة لم أتلف هذا المال وإنما أنا كنت سبب، فهنا اختلف الأعلام بأنه إذا كان الإتلاف على نحو التسبيب فهل طبعا النتيجة واحدة الضمان، فهل أن الإتلاف مدركه في التسبيب إلى نفس قاعدة من أتلف مال الغير أو لا؟ اختلف الأعلام فيما بينهم، البعض قال لا يمكن أن يكون المدرك في قضية التسبيب هو قاعدة الإتلاف، وإنما كما سيمر راح يكون القاعدة اللي تمر علينا قاعدة التسبيب وهي قاعدة مستقلة، بينما إذا كان الإتلاف إتلافا مباشريا فيكون المدرك للضمان هو قاعدة الإتلاف لا قاعدة التسبيب كذلك. المهم المحقق الأصفهاني عنده كلام، كلام تقدم بيان للأخوة الكرام بأن إحنا قلنا الشارع المقدس شو ملاحظ؟ ما ملاحظ حيثية نفس المال بما هو مال حتى يكون مأثوما أو بعد يعني التعدي عليه يكون ضامنا، وإنما الشارع المقدس لاحظ حيثية إضافية وهي إضافة المال إلى المسلم، فيكون مدار الحكم في عدم التصرف وفي الضمان إضافة المال إلى مسلم، أن يكون مالكه مسلما، وماذا كان كافرا فيجوز التعدي عليه. زين، فلاحظنا هذه الحيثية، يعني الحكم منصب على هذه الحيثية مو حيثية نفس المال بما هو مال. زين، فهنا يجي المحقق الأصفهاني يقول بأن هذه الحيثية الإضافية هل هي حيثية تقييدية أم هي حيثية تعليلية؟ ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني يقول بأن هذه الحيثية هي حيثية تقييدية، بمعنى أن حكم الاحترام احترام مال المسلم منصب على أساس كونه مسلما بهذا القيد وليست حيثية تعليلية.
شو يلزم من يمين؟
نفس الشيء بس
بأن هاي تعليلية
هو النتيجة واحدة، لكن الكلام بأن هذه الحيثية هل هي حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ قال بأنها حيثية تقييدية. نقرأ هذا المقدار. ولا يخفى أن هذه القاعدة تمتاز عن قاعدة الإتلاف بوجهين، الأول أن قاعدة الاحترام تتكفل بيان حرمة مال المسلم في حد ذاته وتكون نتيجتها أو بعبارة أخرى لازمة كما قلنا أداء العوض، فتفيد الحرمة بالأصالة وتفيد تدارك العوض بالتبع، بخلاف قاعدة الإتلاف فإنها لا تفيد إلا الضمان بالقيمة أو المثل، إذا كان قيمياً فيضمن القيمة وإذا كان مثلياً فيضمن. الثاني أن قاعدة الاحترام تفيد عدم جواز التصرف في مال الغير تكليفاً، وأما قاعدة الإتلاف تفيد الحكم الوضعي وهو الضمان فقط. أما سؤال جناب الشيخ قال بأنه سأعبر فقط يعني ما يفيد الحرمة التكليفية، نقول الحرمة التكليفية يمكن أن نستفادها لكن مو من نفس قاعدة الإتلاف، لأن قاعدة الإتلاف هذا مؤداها من أتلف مال غير فهو ضامن، ما تكلمت عن الحلية والحرام. كما قال سيدنا الأستاذ أن السيد الخوئي أن المراد من كلمة الحرمة في قوله حرمة ماله كحرمة دمه أو لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه هو مقابل الحل، فيكون راجعا إلى الحكم التكليفي. طبعا السيد الخوي هم استفاد من وحدة السياق الحرمة التكليفية. ليش وحدة السياق؟ لأن قلنا الرواية سابقا إيش قالت؟ قالت سباب المؤمن في سوق، خب هذا السباب مو حكم بأنه وضعي زين، إلى أن قال وحرمة ماله كحرمة دمه. وقتاله كفر وأكل لحمه معصية إلى نهاية الرواية. فأيضا استفاد من وحدة السياق بأن المراد من الحلية هي الحلية التكليفية. وبعبارة أخرى يكون مفاد قاعدة الاحترام بيان الوظيفة قبل التصرف، ومفاد قاعدة الإتلاف بيان الوظيفة بعد التصرف في مال الغير، كما قال العلامة الأصفهاني رحمه الله أن الظاهر أن احترام المال ليس لحيثية ماليته القائمة بذات المال، يعني نفس المال المقتضية لتداركه وعدم ذهابه هدرا، بل لحيثية إضافته بإضافة الملكية إلى المسلم، نظرا إلى أن الحكم المترتب على المتحيث بحيثية ظاهرة. من هو المتحيث؟ لا، المتحيث المال،
المتحيث
كونه بالمسلم. أحسن، بحيثية ظاهرة كون الحيثية تقييدية لا تعليلية، فيكون الاحترام بلحاظ رعاية مالكية المسلم وسلطانه على ذات المال، ورعاية مالكيته وسلطانه لا يقتضي إلا عدم التصرف فيه بدون رضاه لا تدارك ماليته، فإنه راجع إلى حيثية ماليته لا حيثية ملكية المسلم، ملكيته للمسلم. ولذا لا يكون التسليط على المال مجانا هتكا لحرمة المال. نفس المال، أنا إذا أبحت التصرف في هذا الموبايل أو في هذه المسبحة بعد ما وراء عبادان قرية، أضف إلى ذلك أن قاعدة الاحترام تكون أوسع نطاقا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف، وذلك لأن مدى قاعدة الاحترام هو المال والعمل، بينما نطاق قاعدة الإتلاف هو المال فحسب، فتكون أعام.
شو يعني المال والعمل صحيح؟
وإحنا القاعدة هاي تتكلم حرمة مال المسلم وعمله،
العمل أيضا
نفس العمل، حرمة ماله وعمله. إحنا المال ليس المراد من المال، يمكن أن نقول ليس المراد من المال هو الأوراق النقدية، وإنما كل ما يتمول به.
حرفة المسلم غير المال.
أحسنت. طبعا هيك إشارة، وإن شاء الله بالأبحاث المتقدمة إذا أخذت فلسفة تطلعون على هذا الأمر، بأنه يوجد فرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية. طبعا مو هذا الفارق اللي احنا نعرفه، ولكن الفارق بلحاظ الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. في الأحكام العقلية تكون الحيثيات التعليلية تقييدية، بس الشيء يعني سواء أقول حيثية تقييدية أو أقول حيثية تعليلية نفس الشيء. هذا بخلاف شنو في الأحكام الشرعية، فبعض الأحيان يعبرون عنها شنو العلة، وبعض الأحيان هم تعبير آخر الحكمة وليس العلة. فالعلة قد تنصرف إلى الحيثية التقييدية، والحكمة إلى الحيثية التعليلية، يعني لا يكون الحكم منصب عليها بما هي، وإنما منصب على شيء آخر. فعندما يقول القرآن الكريم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا واحد قال أنا ما أصلي فقط أنتهي عن الفحشاء والمنكر، أنتم مدركون بأنه الصلاة تؤدي إلى النهي عن الفحشاء والمنكر؟ أنا ما أفعل كل شيء، ما أصلي غير هذا، الشارع يريد يحقق هذه المصلحة، أنا خوف محقق هذه المصلحة بدون أن أصلي. نقول له هذه حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية، أي أن الحكم غير منصب على هذا العنوان، وإنما ما ندري شنو العلة في ذلك، الله سبحانه وتعالى هو المطلع على علل الأشياء. واضح هذا؟ فروع، الفروع ما بيها شيء، وإنما مجرد تطبيق لما تقدم. الأول، إذا أمر أحد لعامل بإتيان عمل ذي أجرة فعمله بدون قصد المجانية، واضح بعد، كان الآمر ضامنا للأجرة وذلك لقاعدة الاحترام كما قال سيدنا الأستاذ وقد استدل له الفرع المذكور يعني بقاعدة الاحترام وأن حرمة ماله مال المسلم كحرمة دمه فلا يذهب هدرا إلى أن قال فإن معنى الاحترام عدم كون مال المسلم بمثابة المباحات الأصلية بحيث لا حرمة لها ويسوغ لأي أحد أن يستولي عليها ويستوفيها عن قهر وجبر وأنه لو أجبره على عمل استحق المجبور بدله ولزمه الخروج عن عهدته بإعطاء البدل. أتصور ما بيشي هذا
الكلام بس هاي حرمة مال المسلم لماذا لم يقل حرمة عمل المسلم لأن أنا مو عامل
مو إحنا شنو قبل قليل بينا بأن المال مو المراد من الأموال النقدية
ماذا العامل كجهد عمل
إيه لكن في قباله هذا في قباله له مالية لو ما له مالية إحنا العمل له مالية لو ما له له مالية العمل فإذا كانت له مالية فيكفي
يعني باعتبار عمل
إيه طبعا هاي إيه صحيح طبعا هاي قضية سيئة إن شاء الله راح تأخذونها بالمكاسب نيجي تعريف المال راح تأخذونها هاي قضية سيئة أخذوها الآن من يمي كأصل موضوعي وراح تجيكم إن شاء الله. الثاني قال المحقق صاحب الجوار في استئجار الحج لو فرض وقوع المقدمات الخاصة ولم يتم المناسك فقد يتجه استحقاق أجرة المثل فيها لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرع. واضح بأنني استأجرني للحج الستارة يكون في ضمن العقد شنو بأنه يستحق المال على مجموع العمل فهي بعد المؤمنون عند شروطهم إذا كان في ضمن العقد وترى لا مو في ضمن العقد هكذا أنا استأجرني للحج فأنا أديت بعض المقدمات ثم عجزت على ذلك أنا قدمت عمل لو ما قدمت عمل قدمت عمل عملي محترم لو ما محترم فإذا كان محترم فلا بد شنو فلا بد إعطاء أجرة المثل على هذا العمل. واضح. الثالث إذا بطلت المضاربة مضاربة بعد تعرفونها واضحة يستحق العامل أجرة عمله إلا أن يثبت التبرع وقال السيد اليزدي رحمه الله ومع الشك فيه يعني في التبرع وفي إرادة الأجرة يستحق الأجرة أيضا لقاعدة احترام عمل المسلم يبقى شيء واحد. طبعا هو قد إلى مدخلية وقد ما إلى مدخلية وهو استفتاءات بيت السيد السيستاني استفتاءات بيت السيستاني بأنه الطبيب إذا أجى عالج لمريض استأصل من يمه فتغدى شيء معين وكان الطبيب حاذق ولم يقصر في المقدمات ما عنده تقصير في المقدمات فمات المريض تحت يده بين يديه فبيت السيستاني أجوبتهم شنو أجوبتهم بأنه ضامن حتى إذا كان غير متعمد يراجع الاستفتاءات فيكون ضامنا يعني يدفع دية هذا المريض. هسه ما أدري أنا أقول شنو القاعدة والمدرك اللي استند إلى السيد واحد يكون يطلع بس بغض النظر إذا بقينا إحنا وهاي القاعدة فلا يكون ضامنا ليش لأنه أحسن خوش مو هاي القاعدة عفوا القاعدة القادمة أنا صار عندي خلط القاعدة القادمة وهي قاعدة الإحسان فإنه أحسن لهذا الشخص وكما سيمر إن شاء الله وما على المحسنين من سبيل فهي مجرد إشارة إلى هذا خلنا ندخل في هذه القاعدة أنا صار شوي عندي اشتباه بال القاعدة الرابعة هي قاعدة الإحسان
بدي درس أنا شيخنا الجمال
على راحتكم هو إحنا الدرس ينتهي ونص عدل بس اليوم قد قلنا ناخذ بس معنى القاعدة نأخذه و... على راحتكم. قاعدة الإحسان، معنى القاعدة هو أن يقدم الشخص عملاً لشخص آخر بقصد المساعدة، مساعدة المسلم، بغض النظر سواء كان هذا العمل يجلب منفعة لهذا الشخص أو شنو، أو يدفع مفسدة. ما ناظرين إلى جلب المنفعة فيكون إحساناً، أو يدفع مفسدة فيكون إحساناً، ما ناظرين إلى هذا الأمر. سواء جلب مصلحة إلي أنا شيخ حيدر أحسن إلي، هسه سواء هذا الإحسان يعني أدى إلى مصلحة ترجع إلي أو دفع عني مفسدة، هذا ما ناظرين إليه، وإنما مجرد الإحسان إليه. فإذا أحسن إليه ثم حصل فتشيء معين، تلف فتشيء معين، اللي المثال اللي يضربونه هم بأنه لو وجدت الدابة الضالة، دابة صاحبي الضالة وجدتها، هو يبحث عنها أنا وجدتها، اجيت جبتها على ما يجي، قدمتها العلف فماتت هاي الدابة، تلفت يعني الدابة، فهل أكون ضامنا في هذه الحالة أو لا أكون ضامنا؟ قالوا بأن الشخص لا يكون ضامنا، المدرك لعدم الضمان بأنه قاعدة الإحسان، أي أحسن إلى هذا الشخص. أو المثال الذي أشار إليه المصنف بأنه لو احترقت دار أحد وأنا أريد أطفي هاي الدار، لكن توقف على دخول إلى الدار بأنه أكسر الباب مالته أو أفلشل الحائط مالته، لجت الحائط كسرت الباب دخلت قدمته، فهل أكون ضامنا لأن أتلفت الباب أو أتلفت الجدار؟ لا أكون ضامنا، والمدرك لذلك هو قاعدة الإحسان. نقرأ هذا المعنى. الإحسان، المعنى المراد من الإحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ولو لم ينتهي إلى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع. هاي في الواقع جروا جواها خطين، راح إن شاء الله نجيب على هذا السؤال بأنه ما هو المراد من الإحسان؟ هل الإحسان في الواقع؟ أو الإحسان بقصد الفاعل؟ أو لا، الإحسان بقصد الفاعل مع تحققه وين؟ تحققه في الواقع. هذا نتركه إن شاء الله يجي الكلام عنه وكيف اختلفت كلمات الأعلام في هذه المسألة. في الواقع كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم، طبعا هو المصنف بعد من جاء في الواقع يعني رأيه واضح بأنه يريد الإحسان الواقعي، واضح من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة سواء تحقق الإطفاء أم لم يتحقق، كانت تلك المساعدة من الإحسان المقصود من القاعدة، ويكون مفادها عدم الضمان والمؤاخذة على المحسنين الذين يسعون للإحسان إلى الآخرين. وكيف كان إذا اتفق في مقام الإحسان إتلاف مال الغير فلا بأس به، كما إذا أراد أحد حفظ نفس الحيوان الجائع في غياب صاحبه وعلفه فصار سببا لتلفه من باب الاتفاق فلا ضمان على هذا المحسن. المدرك الأول هي الآية المباركة، إن شاء الله سوف يأتي الحديث عنها وما هي الإشكالات التي طرحت على هذه الآية، ثم نجيب على هذه الإشكالات، والحمد لله رب العالمين.